بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي الدرس 46 وفي تتمة ما جاء في تتمة باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعد، ما زلنا في باب عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وحديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا. المراد بالسبحة أي النافلة، وسميت بذلك من باب إطلاق الجزء على الكل، أن فيها تسبيح فسميت سبحة، وهذا معروف وله نظائر كثيرة في كتاب في السنة النبوية، إطلاق البعض أو الجزء وإرادة الكل. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته قاعدا، وهل هذا دائما أم لما ثقل في آخر حياته؟ لما ثقل صلى الله عليه وسلم. ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، بسبب الترتيل والترسل والتدبر، فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، فتكون السورة بذلك أطول من التي أطول منها. نعم، لأنه يتدبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس،
كما سبق هذا في آخر عمره لما أصابه اللحم عليه الصلاة والسلام فثقل، فكان يصلي النافلة وهو جالس عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.
وحديث ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. أخرجه الشيخان، أخرجه المصنف أيضا في جامعه. هذا في السنن الرواتب، ولا حديث التي قبله في نافلته صلى الله عليه وسلم في الليل. وسيأتي عن ابن عمر أيضا ذكر ركعتين قبل الفجر، فهذه 10 ركعات تسمى الرواتب، وهي سنة مؤكدة وأجرها عند الله عظيم. وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4، فمن أهل العلم من حمل ذلك على حالين: فمرة يصلي 4 كما روت عائشة، ومرة يصلي 2 كما روى ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال: خفيفتين.
وفي ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، ويتتمة 10 ركعات. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات، وأخبرته أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته حفصة رضي الله عنها براتبة الفجر لأنه كان يصليها في بيته فأصبحت 10، وهاتان الركعتان يصليهما المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي للصلاة، والسنة فيهما أن تصلي خفيفتين، أن تصلي خفيفتين فلا يطال فيهما. فيقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهذه هي السنة، والإخوان استقيموا على ذلك وأن يمتثلوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تطل الركعتين بعد أذان الفجر. تقرأ بمقدار قل يا أيها الكافرون، أو تقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل الله في الثانية، وكذلك في سنة المغرب تفتتح يومك بالبراءة من المشركين في سورة الكافرون، وتوحيد الله ووصفه بأوصافه سبحانه وتعالى العظيمة، صفات العلا جل وعلا، تبدأ يومك بهذا وتختم يومك بهذا، ويدل على أهمية البراءة من الشرك وأهله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، حيث أن الإنسان إذا يبدأ يومه بقراءة هاتين السورتين سورة الفجر قل يا الكافرون قل والله، ويختم يومه أو يفتتح ليله بنفس السورتين، مما يدل على أهمية هذا الأمر حتى لا ينساه الإنسان ربما مع الانشغال والدنيا والأخذ والعطاء والأموال، ربما ينشغل عن قاعدة الولاية والبراء العظيم من المشركين، ولن يجد أحد طعم الإيمان ولا يذوق حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. قال ابن عباس قد صارت أكثر مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. الله المستعان، هذا في عهد ابن عباس، في عهد ابن عباس، والتابعون متوافرون والصحابة بعضهم موجود. صارت أكثر مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ماذا لو رأى ابن عباس زماننا؟ والله المستعان. فالسنة في هاتين الركعتين التخفيف، وأيضا جاء قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف من السنة أيضا. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى مهمة، حافظ الإنسان عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ففي جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما، ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها. هذا اختيار شيخ الإسلام. والذي يكرمه الله عز وجل فيؤدي في أول النهار صلاة الفجر ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله، وهذا ثواب عظيم لا ينبغي لعاقل أن يفوته على نفسه، سنة الفجر وصلاة الفجر. ماذا يفعل الذي لا يصلي الفجر؟ ماذا يفعل إلا بعد طلوع الشمس والعياذ بالله؟ يكفيك الله النار كله، الشر الذي فيه كله. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
كان يصليهما في بيته ثم يضجع ويخرج لصلاة الفجر، أنه كان الإمام يخرج على الصلاة. وهذا جمع فيه ابن عمر بين الحديثين السابقين. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله
عبد الله بن شقيق العقيلي
قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر 2 ركعات وبعدها 2 ركعات وبعد المغرب 2 ركعات وبعد العشاء 2 ركعات وقبل الفجر 2.
هذه الرواية ذكرت 10 ركعات، وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2 وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها. فيكون المجموع 12 ركعة. وأما صلاة ركعتين قبل الظهر قد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وكل منهما أخبر بما رأى، فيحمل على حالين مختلفين، فأحيانا يصلي ركعتين وأخرى يصلي 4، أو تحمل على مكانين مختلفين، فإن صلاهما في البيت جعلهما 4، وإن صلاهما في المسجد جعلهما ركعتين. نعم. وجاء في حديث عند مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يوافق حديث عائشة برواية مسلم رحمه الله. تخيل بيت في الجنة، لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك، المسك يعني بين اللبنتين المسك. هناك تخيل لو واحد قال تعال صلي 12 ركعة أو 10 ركعات وحد يبني لك بيت من الطين ليس من الذهب والفضة، هل أحد سيتأخر عن الصلاة؟ لا يخال أحد يتأخر أبدا، الإنسان يحرص. وهذا هو الصادق المسروق، صلى الله عليه وسلم يقولنا بذلك: إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فالناس يقول لك: يا أخي ما تشدد سنة. طيب سنة أنت ما السنة تتركها ولا تحافظ عليها؟ أو يقول: أنا في العمل، أنا في كذا، أنا في كذا، ويكسب. ثم يأتي هذا الكسل بعد ذلك إلى الفريضة نفسها بالتأخر عنها، ثم بترك الجماعة، ثم بالجمع بين الصلاتين والعياذ بالله، وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. وناس دائما يتأخر عن الصلاة، هؤلاء سيؤخرهم الله والعياذ بالله. لا، نافس نافس عن الصف الأول، وسبحان الله طيب كبار السن من العوام ينافسون على هذا. يعني هذه تصرف ظاهرة عندنا في مصر خاصة، كبار السن من العوام ينافسون أكثر من أهل الاستقامة على الصف الأول، وهذا لا ينبغي. المطلوب أن الرجل الذي على السنة ينافس، ينافس يأخذ له من الليل نصيبا ما تيسر له، ركعتين، 4، 6، 10، 11 ما تيسر له قبل صلاة الفجر، هذا وقت ثلث الليل، ثلث الليل الأخير. ينزل ربنا تبارك وتعالى يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه. هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. هل يليق بالعبد أن ينزل ربنا جل وعلا في هذا الثلث من الليل وهو نائم، وهو نائم في لحافه وفي فراشه؟ لا، يستيقظ، يستيقظ الإنسان ويجتهد في العبادة في هذا الوقت، هذا ينور الوجه ويعطي الإنسان قوة في عقله وفي ذهنه وفهمه. صلاة قيام الليل مهمة جدا. ما تيسر الإنسان لا يحرم نفسه ركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيها، خير من أطيان الدنيا وأموالها وسياراتها وكل شيء. ركعتان بالليل والناس نيام، سنحرص على هذا ويجتهد، خصوصا في مرحلة شبابه، حتى إذا كبر سنه ولا يستطيع القيام فإنه يأخذ الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. مش كنت وانت شاب يا فلان صلي الفجر؟ حاضر ماشي. وما يجيش الفجر؟ طيب يا فلان صلي الفجر، يا أخي صلي الفجر، الله يجزاك خير صلي الفجر. ويتعلم؟ لا، لا يتعلم. ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. لما تجد نفسك يعني ليس لك عذر عند الله أنك مش قادر تروح المسجد فعلا، لكن من تشجع تروح المسجد وبعد شويه تروح تروح تشتري من البقاله او تشتري خبز او تجيب الخبز من الفرن او كلام من ده، طب اول الصلاه ممكن يقع عليه الشيطان الصلاه عنده عذر، لكن العيش ما لابد منه. طيب روح صلي وهات العيش، ما فيش مشكله، روح صلي واجلس شويه وهات العيش. فالانسان يجتهد في العباده خصوصا من حاله الشباب، مرحلة الشباب، أن هذه الأعضاء لابد أن تحفظ، فيحفظها الله جل وعلا العبد. إذا حفظ الإنسان أعضاءه وجوارحه في طاعة الله، فإن الله جل وعلا يحفظها عليه. وغالب المواظبين على صلاة الفجر غالبا يموتون وهم يمشون على أقدامهم، كيف يحرمهم الله من هذه النعمة، نعمة صلاة الفجر في المسجد؟ الله جل وعلا هو التواب الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. وقال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذا كانت أثقل صلاة على المنافق الفجر، ولا شيء وقت ظلمه لا يراه أحد، فتكون ثقيلة عليه، لأنهم لا يذكر الله إلا قليلا. لا يا أخي نافس. الحمد لله مسجدنا والله الحمد منه تقريبا أكثر عددا في صلاتي الفجر، فجر والعشاء ولله الحمد، هذه نعمة من الله، صلى الله أن يديمها علينا، نرزقنا شكرها وأن يرزقنا المزيد من فضله. وإذا أذن ربكم إن شكرتم لا أزيدنكم، هذا خير. الإنسان يجد من ينافسه، لا يروح قبل مع الأذان، لا يروح قبل الأذان بخمس دقائق أو بعشر دقائق عشان الصف الأول، هذه نعمة كبيرة جدا. لقد رأيت شيخنا عبد العزيز رشيد دائما يذهب غالبا وأجلس مكانه، بجلس أنا كده تماما في الصف الأول دائما دائما، وأجلس بعد الصلاة 45 دقيقة تقريبا أذكر. إذا جاء أحد يقول يشير إليه أن يجلس أبدا، حتى أحيانا يجي راقد جديد الدرس يروح عايز يهجم على الشيخ يسلم، يقول له تعال تعال أنا شايف هذا الشيء بدأ يدرس نفسه. نعم.
بارك الله فيك. لو صلى عشرا كما جاء في السنة في هذه الأحاديث يخرج من الثنتي عشر الذين يبنى لهم؟
نرجو ذلك إن شاء الله، لكن محافظ ما تيسر على الثنتي عشر. نعم.
قال رحمه الله عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال
كذا. الأفضل تترك كرم الله وجهه، الأفضل تترك هذه اللوضة، هذا الغلو في علي رضي الله عنه. نعم.
يقول: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها وبعدها ركعتين.
زوال الشمس من قبل السماء إلى المغرب.
وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
وهذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه، وما أخرجونا في الشمائل أخرجوا في جميعه أيضا. نعم. قوله: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، هذا السؤال ونظيره يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقوله: إنكم لا تطيقون أو تطيقون ذلك، من حيث المواظبة والخشوع وتمام الصلاة، وإلا لو كان غير مشروع لو كان غير مطاق ما شرعه الله، وإنما المقصود المواظبة والمداومة، وهذا يحتاج إلى إخلاص. ويا أخي وأنت شاب، إذا فتح لك باب من الخير عليك أن تسلكه، لأنه كما قال ابن القيم: من عقوبات الذنوب الإنسان إذا فتح له باب من الخير فلم يلجه، فتح أغلق أمامه أبواب وخر من الخير. الإنسان يجتهد في عبادته، لا سيما في أعماركم في سن الشباب، يجتهد الإنسان. إذا كنت وأنت شاب تنام وخمول وعندك كسل إذا متى استنشط؟ إذا صارت رجلاك لا تستطيع أن تحملك ستنشط حينئذ، حينئذ ستكسر زيادة. فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، أي أن الرغبة في معرفة ذلك قائمة، فمن أطاق ذلك منا صلى وفاز بأجرها وثوابها. قول كان إذا كانت الشمس منها هنا يشير إلى جهة المشرق، كهيئتها منها هنا أي من جهة المغرب عند العصر، أي إذا كانت هيئة الشمس وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب وقت العصر، يقصد بهذا وقت الضحى. صلى ركعتين أي صلاة الضحى. وقوله إذا كانت الشمس من هنا أي من الشرق يأتي منها هنا عند الظهر أي قبل الزوال. صلى أربعا، والمراد بهذا كان كما ذكره بعض الشراح صلاة الأوابين التي تصلى حين ترمض الفصال، وهذا كله في الضحى. ترمض الفصال يعني صغار الإبل، إذا احتر الجو فإنها تحاول تختبئ من شدة الحر والشمس، فهذا يكون وقت الساعة العاشرة الحادي عشرة حينما يشتد الحر، هذا أفضل الأوقات. ولكن لو صلى بعدما تطلع الشمس وترتفع بمقدار الرمح أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. وهل لها عدد معين؟ نعم، ثبت في حديث أم هانئة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلى 8 ركعات. هل هذا جاء قصدا أم جاء مصادفة؟ جاء مصادفة، وليس معناه أنه آخرها 8 ركعات. لو صلى 10 ركعات أو 12 ركعة الضحى أو ركعتان كل ذلك يجزئه. الإنسان في جسده 360 مفصل، هذه مفاصل، مفاصل في الأصابع، مفاصل في الرجل، مفاصل 360، عدد أيام السنة. ويكفي يكفي يعني على الإنسان يتصدق في كل يوم 360 صدقة، صدق ب360 صدقة. إذا صلى ركعتي الضحى أجزاه عن ذلك، ويكفي عن ذلك ركعتان من الضحى. أرأيتم نحن في أي تخصيص؟ ما يغفل الإنسان عن هذا ولا يهتم. نعم. قال يصلي قبل الظهر 4، أي بعد أذان الظهر وقبل الإقامة 4، وهذه راتبة الظهر. وبعدها ركعتين بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر 4، وهذه ليست من الرواتب، ولكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات. وفي الحديث عند الإمام أحمد، وإن كان في إسناده شيء من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأً صلى قبل العصر 4 أسباب رحمة الله، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم عن الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم. الحديث يحتمل أن نرد بذلك ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي، ويحتمل أن نرد بالتسليم ما يحصل بعد تحليل الصلاة، لأن تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم، أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، وهذا هو الأوضح والأقرب. ويدل على ظاهر السياق ويدل عليه ظاهر السياق قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، ولقوله في الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية والنهار، يعني أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم. نعم. وهل تصلى جماعة صلاة الضحى؟ لا، لا تصلى جماعة، كل واحد يصلي وحده. وفعل الإخوان المسلمون أنهم يحتفلون في بعض الأيام ويصلون جماعة ويفطرون سويا الصباح، هذا غلط، هذا من البدع. صلاة الجماعة الفريضة وصلاة قيام الليل، هذا الذي تشرع فيه الجماعة، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ما له سبب، صلاة الاستسقاء في غير رمضان لا يصلى جماعة أبدا، هذا من البدع، لا يصلى جماعة، المواظب عليه من البدع. لكن لو واحد بيصلي فقام آخر بجانبه أحيانا لا بأس، إذا كان هذا من أهل العلم وأهل الفضل أراد أن يتعلم كيفية الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس، كما فعل مرة حذيفة، مرة ابن مسعود، أما أن وابن عباس لما نام في عرض الوسادة، نعم لا بأس بذلك، لكن يرتب سنقوم الليل في ليلة كذا أو كل جمعة من الشهر أو كل خميس من الشهر، هذا من البدع. نعم لا، كل هذا بعد الأذان. الصلوات المتعلقة، النوافل المتعلقة بالصلوات كلها بعد الأذان. نعم.
وقبل العصر أربعة، هنا مرد بها الأربعة قبل العصر بعد الأذان
مستحب، هذا ليس من الرواتب، هذا مستحب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى.
من يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الظاهر أنه كان سوري أما ابن عباس فصلى عند خالته ميمونة. لا أدري، الله أعلم. المهم أنه جاء مصادفة، ليس عن تشريع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي الدرس السادس والأربعين، وفي تتمة باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بعد، ما زلنا في باب عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وحديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا. المراد بالسبحة أي النافلة، وسميت بذلك من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن فيها تسبيح فسميت سبحة، وهذا معروف وله نظائر كثيرة في كتاب في السنة النبوية، إطلاق البعض أو الجزء وإرادة الكل. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته قاعدا. وهل هذا دائما أم لما ثقل في آخر حياته؟ لما ثقل صلى الله عليه وسلم. ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، بسبب الترتيل والترسل والتدبر. فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته. فتكون السورة بذلك أطول من التي أطول منها. نعم، لأنه يتدبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس،
كما سبق في آخر عمره لما أصابه اللحم عليه الصلاة والسلام فثقل، فكان يصلي النافلة وهو جالس عليه الصلاة والسلام.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.
وحديث ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. أخرجه الشيخان، أخرجه المصنف أيضا في جامعه. هذا في السنن الرواتب، ولا حديث التي قبله في نافلته صلى الله عليه وسلم. في الليل. وسيأتي عن ابن عمر أيضا ذكر ركعتين قبل الفجر، فهذه 10 ركعات تسمى الرواتب، وهي سنة مؤكدة وأجرها عند الله عظيم. وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4، فمن أهل العلم من حمل ذلك على حالين، فمرة يصلي 4 كما روت عائشة، ومرة يصلي 2 كما روى ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال: خفيفتين.
وفي ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، ويتتمة 10 ركعات. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات، وأخبرته أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته حفصة رضي الله عنها براتبة الفجر لأنه كان يصليها في بيته، فأصبحت 10. وهاتان الركعتان يصليهما المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي للصلاة، والسنة فيهما أن تصلي خفيفتين، أن تصلي خفيفتين فلا يطال فيهما، فيقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهذه هي السنة، والإخوان استقيموا على ذلك وأن يمتثلوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تطل في الركعتين بعد أذان الفجر، تقرأ بمقدار قل يا أيها الكافرون، أو تقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل الله في الثانية. وكذلك في سنة المغرب تفتتح يومك بالبراءة من المشركين في سورة الكافرون، وتوحيد الله ووصفه بأوصافه سبحانه وتعالى العظيمة، صفات العلا جل وعلا، وتختم يوم تبدأ يومك بهذا وتختم يومك بهذا، ويدل على أهمية البراءة من الشرك وأهله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، حيث أن الإنسان إذا يبدأ يومه بقراءة هاتين السورتين سورة الفجر قل يا الكافرون قل والله، ويختم يومه أو يفتتح ليله بنفس السورتين، مما يدل على أهمية هذا الأمر حتى لا ينساه الإنسان مع الانشغال والدنيا والأخذ والعطاء والأموال، ربما ينشغل عن قاعدة الولاء والبراء العظيم من المشركين، ولن يجد أحد طعم الإيمان ولا يذوق حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. قال ابن عباس: قد صارت أكثر مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. الله المستعان، هذا في عهد ابن عباس، في عهد ابن عباس، والتابعون متوافرون والصحابة بعضهم موجود. صارت أكثر مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ماذا لو رأى ابن عباس زماننا؟ والله المستعان. فالسنة في هاتين الركعتين التخفيف، وأيضا جاء قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف من السنة أيضا. وهذه الصلاة يعني صلاة الضحى مهمة، حافظ الإنسان عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ففي جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا: هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها. هذا اختيار شيخ الإسلام. والذي يكرمه الله عز وجل فيؤدي في أول النهار صلاة الفجر ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله، وهذا ثواب عظيم لا ينبغي لعاقل أن يفوته على نفسه، سنة الفجر وصلاة الفجر. ماذا يفعل الذي لا يصلي الفجر؟ ماذا يفعل إلا بعد طلوع الشمس والعياذ بالله؟ يكفيك الله النهار كله، الشر الذي فيه كله. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما، ولم أكن بركعتي
الفجر يعني،
ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
كان يصليهما في بيته ثم يضجع ويخرج لصلاة الفجر، لو كان الإمام يخرج على الصلاة. وهذا جمع فيه ابن عمر بين الحديثين السابقين. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله
عنها. عبد الله بن شقيق العقيلي.
قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين.
هذه لما ذكرت 10 ركعات. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها. فيكون المجموع 12 ركعة. وأما صلاة ركعتين قبل الظهر فثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وكل منهما أكبر بما رأى، فيحمل على حالين مختلفين، فأحيانا يصلي ركعتين وأحيانا وأخرى يصلي 4، أو تحمل على مكانين مختلفين، فإن صلاهما في البيت جعلهما 4، وإن صلاهما في المسجد جعلهما ركعتين. نعم. وجاء في حديث عند مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يوافق حديث عائشة برواية مسلم رحمه الله. تخيل بيت في الجنة، لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك، يعني بين اللبنتين المسك. هناك تخيل لو واحد قلت أصلي 12 ركعة أو 10 ركعات وحيبني لك بيت من الطين ليس من الذهب والفضة، هل أحد سيتأخر عن الصلاة؟ لا يخال أحد يتأخر أبدا، الإنسان يحرص. وهذا هو الصادق المسروق، صلى الله عليه وسلم يقولنا بذلك: إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فناس يقول لك: يا أخي ما تشد السنة. طيب سنة أنت، ما السنة أن تتركها ولا تحافظ عليها؟ أو يقول: أنا في العمل، أنا في كذا، أنا في كذا، ويكسب. ثم يأتي هذا الكسل بعد ذلك إلى الفريضة نفسها، بالتأخر عنها، ثم بترك الجماعة، ثم بالجمع بين الصلاتين والعياذ بالله، وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. وناس دائما يتأخر عن الصلاة، هؤلاء سيؤخرهم الله والعياذ بالله. لا، نافس عن الصف الأول. وسبحان الله تجد كبار السن من العوام ينافسون على هذا، يعني هذه صار الظاهرة عندنا في مصر خاصة، كبار السن من العوام ينافسون أكثر من أهل الاستقامة على الصف الأول، وهذا لا ينبغي. المطلوب أن الرجل على السنة ينافس، يأخذ له من الليل نصيبا، ما تيسر له 2 ركعة 4 6 10 ما يتيسر له قبل صلاة الفجر، هذا وقت ثلث الليل الأخير، ينزل ربنا تبارك وتعالى يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. هل يليق بالعبد أن ينزل ربنا جل وعلا في هذا الثلث من الليل وهو نائم في لحافه وفي فراشه؟ لا، استيقظ الإنسان ويجتهد في العبادة في هذا الوقت، هذا ينور الوجه ويعطي الإنسان قوة في عقله وفي ذهنه وفهمه. صلاة قيام الليل مهمة جدا. ما تيسر الإنسان لا يحرم نفسه، ركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما خير من أطيان الدنيا وأموالها وسيارتها وكل شيء. ركعتان بالليل والناس نيام. سأن يحرص على هذا ويجتهد، ووصل في مرحلة شبابه، حتى إذا كبر سنه ولا يستطيع القيام فإنه يأخذ الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيم. مش كنت وانت شاب يا فلان صلي الفجر؟ حاضر ماشي. وما يجي الفجر، طيب يا فلان صلي الفجر؟ يا أخي صلي الفجر، الله يجزاك خير صلي الفجر ويتعلم. لا لا تعلم. ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. لما تجد نفسك يعني ليس لك عذر عند الله انك مش قادر تروح المسجد فعلا، لكن من تش قادر تروح المسجد وبعد شويه تروح تشتري من البقاله او تشتري خبز او تجيب الخبز من الفرن او كلام من ده، فما اول الصلاه ممكن يدخل عليه الشيطان. الصلاه عنده عذر، لكن العيش ما لابد منه. طيب روح صلي وهذا العيش ما فيش مشكله، روح صلي واجلس شويه وهات العيش. فالإنسان يجتهد في العبادة، خصوصا في مرحلة الشباب. مرحلة الشباب، أن هذه الأعضاء لابد أن تحفظ، فيحفظها الله جل وعلا العبد. فحفظ الإنسان أعضاءه وجوارحه في طاعة الله، فإن الله جل وعلا يحفظها عليه. وغالبا المواظبين على صلاة الفجر غالبا يموتون وهم يمشون على أقدامهم. كيف يحرمهم الله من هذه النعمة، نعمة صلاة الفجر في المسجد؟ والله جل وعلا هو التواب الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. وقال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذا كانت أثقل صلاة المنافق الفجر، ولا شيء وقت ظلمه لا يراه أحد، وتكون ثقيلة عليه لأنهم لا يذكر الله إلا قليلا. لا يا أخي نافس. الحمد لله مسجدنا والله الحمد منه تقريبا أكثر عددا في صلاتي الفجر، فجر والعشاء ولله الحمد. هذه نعمة من الله، صلى الله أن يديمها علينا، أن يرزقنا شكرها وأن يرزقنا المزيد من فضله. وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لا أزيدنكم. هذا خير الإنسان يجد من ينافسه، لا يروح قبل مع الأذان، لا يروح قبل الأذان بخمس دقائق أو بعشر دقائق في الصف الأول. هذه نعمة كبيرة جدا. لقد رأيت شيخنا عبد العزيز رشيد دائما يذهب غالبا وأجلس مكانه، بجلس أنا كده تماما في الصف الأول دائما دائما، وأجلس بعد الصلاة 45 دقيقة تقريبا أذكر. إذا جاء أحد يقول شير إليه أن يجلس ابن عم حتى حين يجب راق الجديد الدرس يروح عايز يهجب على شيخ سالم يقول تعال أنا شاب هذا شيء بدأ ليش نفسه.
نعم بارك الله فيك. لو صلى عشرا كما جاء في السنة في هذه الحديث يخرج من الثنتي عشر الذين يبنى لهم،
نرجو ذلك إن شاء الله، لكن محافظ ما تنصر على الثنتي عشر.
قال رحمه الله عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال
كذا.
نعم
الأفضل تترك كرم الله وجهه، الأفضل تترك هذه اللوضة، هذا الغلو في علي رضي الله عنه. نعم
يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها وبعدها ركعتين.
زوال الشمس من قبل السماء إلى ذات المغرب.
وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
وهذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه كما أخرجونا في الشمائل أخرجه في جامعه أيضا. نعم. قوله سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، هذا السؤال ونظيره يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقوله إنكم لا تطيقون أو تطيقون ذلك من حيث المواظبة والخشوع وتمام الصلاة، وإلا لو كان غير مشروع لما لو كان غير مطاق ما شرعه الله، وإنما المقصود المواظبة والمداومة، وهذا يحتاج إلى إخلاص. ويا أخي وأنت شاب إذا فتح لك باب من الخير عليك أن تسلكه، لأنه كما قال ابن القيم من عقوبات الذنوب الإنسان إذا فتح له باب من الخير فلم يلجه، فتح أغلق أمامه أبواب أخر من الخير. الإنسان يجتهد في عبادته لا سيما في أعمالكم في سن الشباب، يجتهد الإنسان إذا كنت وأنت شاب تنام وخمول وعندك كسل، إذن متى تستنشط؟ إذا صارت رجلاك لا تستطيع أن تحملك ستنشط حينئذ، حينئذ ستكسل زيادة. فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، أي أن الرغبة في معرفة ذلك قائمة، فمن أطاق ذلك منا صلى وفاز بأجرها وثوابها. قوله كان إذا كانت الشمس منها هنا يشير إلى جهة المشرق كهيئتها منها هنا أي من جهة المغرب عند العصر، أي إذا كانت هيئة الشمس وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب وقت العصر، يقصد بهذا وقت الضحى، صلى ركعتين أي صلاة الضحى. وقوله إذا كانت الشمس من هنا أي من الشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر أي قبل الزوال، صلى أربعا، والمرار بهذا كان كما ذكر بعض الشراح صلاة الأوابين التي تصلى حين ترمض الفصال، وهذا كله في الضحى. ترمض الفصال يعني صغار الإبل إذا احتر الجو فإنها تحاول تختبئ من شدة الحر والشمس، فهذا يكون وقت الساعة العاشرة الحادية عشرة حينما يشتد الحر، هذا أفضل الأوقات. ولكن لو صلى بعدما تطلع الشمس وترتفع المقدار رمح أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. وهل لها عدد معين؟ نعم، ثبت في حديث أم هانئة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلى ثمان ركعات. هل هذا جاء قصدا أم جاء مصادفة؟ جاء مصادفة، وليس معناه أنه آخرها ثمان ركعات. لو صلى عشر ركعات أو ثنتي عشرة ركعة الضحى أو ركعتان كل ذلك يجزئه. الإنسان في جسده 360 مفصل، هذه مفاصل، مفاصل في الأصابع، مفاصل في الرجل، مفاصل 360 عدد أيام السنة، ويكفي يعني على الإنسان يتصدق في كل يوم 360 صدقة، صدق ب360 صدقة. إذا صلى ركعتي الضحى أجزاه عن ذلك، ويكفي عن ذلك ركعتان من الضحى. أرأيتم نحن في أي تخصيص؟ ما يغفل الإنسان عن هذا ولا يهتم. نعم. قال يصلي قبل الظهر أربعا، أي بعد أذان الظهر وقبل الإقامة أربعا، وهذه راتبة الظهر، وبعدها ركعتين بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربعا، وهذه ليست من الرواتب، ولكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات. وفي الحديث عند الإمام أحمد إن كان في إسناده شيء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة من أسباب رحمة الله، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم عن الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم. الحديث يحتمل أن نرد بذلك ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي، ويحتمل أن نرد بالتسليم ما يحصل بعد تحليل الصلاة لأن تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم، أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، وهذا هو الأوضح والأقرب، ويدل على ظاهر السياق ويدل عليه ظاهر السياق قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، ولقوله في الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية والنهار، يعني أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم. نعم. وهل تصلى جماعة صلاة الضحى؟ لا، لا تصلى جماعة، كل واحد يصلي وحده. ففعل الإخوان المسلمون أنهم يحتفلون في بعض الأيام ويصلون جماعة ويفطرون سويا الصباح، هذا غلط، هذا من البدع. صلاة الجماعة الفريضة وصلاة قيام الليل، هذا الذي تشرع فيه الجماعة. صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ما له سبب، صلاة الاستسقاء في غير رمضان لا يصلى جماعة أبدا، هذا من البدع، لا يصلى جماعة، المواظب عليه من البدع. لكن لو واحد بيصلي فقام آخر بجانبه أحيانا لا بأس، إذا كان هذا من أهل العلم وأهل الفضل أردنا نتعلم كيفية الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس. كما فعل مرة حذيفة، مرة ابن مسعود، أما أن وابن عباس لما نام في عرض الوسادة نعم لا بأس بذلك. لكن يرتب سنقوم الليل في ليلة كذا أو كل جمعة من الشهر أو كل خميس من الشهر، هذا من البدع. نعم، لا، كل هذا بعد الأذان. الصلوات المتعلقة، النوافل المتعلقة بالصلوات كلها بعد الأذان. نعم.
وقبل العصر أربعة، هنا مرد بها الأربعة قبل العصر بعد الأذان
مستحب، هذا ليس من الرواتب، هذا مستحب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى.
من يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الظاهر أنها كانت في أما ابن عباس فصلى عند خالته ميمونة. لا أدري، الله أعلم. المهم أنه جاء مصادفة، ليس عن تشريع.